عظيم المنة في عمل موافق للسنة فهو مقامك الذي يليق بك، فلا ترم خلافه بشهوتك. لو شاء ربنا العظيم المالك ومن له التصريف في الممالك، لكنت في المطلوب من غير طلب، فارضى بحكم الله والزم الأدب. وإن أقامك هواء الطبع في عمل مخالف للشرع، فبادر الخروج لا تماطل، واقطع بسيف العزم كل حائل.
الحمد لله الذي يأخذ بأيدي المقبلين ويبين لهم سبحانه وتعالى أوجه الإقبال لينالوا منه القبول فيما يزاولونه من أعمال وأحوال، ليفيض عليهم من فيض فضله ما لا ينتهي إليه منهم السول ولا يبلغه المامول. ولا يزال الشيخ يورد علينا في هذه الحكم ما نتعرض به لفيض الكرم بحسن تبصر تثبت به منا الأقدام على السبيل الأقوم. ثبت الله منا ومنكم كل قدم على ما يحب ويرضى، وما هو عنده سبحانه وتعالى أعظم بمحض الفضل والجود. يقول: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. ما ينازلك من أحوال أو ما يضعك فيه من محال مهما كانت غير خارجة عن سنن الشرع المصون، فلا تطلب التحول والانتقال لظن منك أن حالك يكون أعلى أو أرقى في مكان آخر أو في عمل آخر، فإن الحق تبارك وتعالى إذا اختار لك عملا يقره عليك شريعته وتقره ملته تبارك وتعالى وأحكامه، فينبغي أن تقابل ذلك بالرضا. والطمع المحمود في المراتب العلى غير التحكم وغير الاستعجال. الطمع المحمود في المراتب العلى غير التحكم، غير التحكم بالعقل وبمن تهت إليه معرفتك، وغير الاستعجال على شيء. فليس معنى أن تطلب المراتب الرفيعة أن تستعجل الأمر وتقول: ما وجدت، ما ذقت، من كشف لي، ما حصلت. فليس الأمر بالعجلة، الشأن أن تثبت على ما يحب. وأمور الفتح والوصل له يجريها كما يشاء، وليست هي في حد ذاتها مطلوبة لعينها ولا مقصودة لذاتها، فلا تزعزع حسن قصدك له وحده. فإن الذي يحول قصده إلى وجود الفتوح عليه ينصرف بوجه قلبه عن الله إلى شيء من عطاء الله. فكالذي يريد أن تصح له الصلاة وهو يصلي إلى غير الكعبة قصدا. إن الجهة الوحيدة التي أذن الله لك وأمرك أن تستقبلها في الصلاة جهة الكعبة، لو لم تهتدي إليها أمرك أن تجتهد وأن تعمل قدر جهدك واستطاعتك. فإذا عرفت جهتها فليس لك أن تتوجه إلى جهة أخرى، فإن قصدت التوجه إلى جهة أخرى فصليت كانت صلاتك باطلة. كذلك صاحب العبادات الذي يعبد الله تبارك وتعالى، والجهة الوحيدة التي يجوز أن يستقبلها ويقصدها جهة رضوان الله. فإذا قام بالعبادات ووجه قلبه إلى قصد الفتوحات أو الكشوفات أو شيء من الكرامات فقد توجه لغير القبلة، قصد غير الله. وإن كان عطاء الله تعالى فليس المقصود العطاء ولكنه المعطي جل جلاله وتعالى في علاه. فثبت قصدك لوجه ربك ولا تستعجل ولا تتحكم، فتظهر منك الخير. وكثيرا ما يزلزل الشيطان أصنافا من السالكين يدخل عليهم من هذا الباب، فإذا جاءوا إلى مكان يمكن أن يصلوا فيه إلى مراتب رفيعة وأن يقطعوا أشواطا من القرب يوسوس لهم ويقول ما ظهر عليك شيء هنا، ما حصلت شيء هنا، يمكن لو رحت المكان الفلاني بتحسن، روح لك، لو رحت المكان الفلاني، لو ذهبت عند فلان بن فلتان يمكن تحصل، يمكن تجي. فيخليه لا يثبت عند ذا ولا عنده ولا في المكان ذا ولا في المكان، إذا جرح مكان ثاني يتابعه للمكان الثاني، ولا يزال يوسوس له يبعث له شيئا من مما يبعث فيه القلق، فلا يستقيم على الطريق ولا يحصل المطلوب ما دام استقامته على الطريق. أو يتعلق بشيء من أمور الخير، فيعلم الله إذا صبر واجتهد يكون نجاحه فيه وفلاحه، فيأتي وسوس له. لو كان غير ذا العمل بيكون وبيحصل لك أمر عظيم، بيجي لك نور، بترفع مدري فين، بس عليك اترك هذا العمل، كم لك ذا الحين تشتغل ماشي فايدة، هيروح فيصرفه عن العمل الذي فيه الفلاح ونجاحه بوسوسة، إما بدافع استعجال يقول ما، أو بتولية القلب وجهة غير الوجهة المطلوبة، وهي بدل أن يقصد الله تعالى يجعله قاصدا لشيء مما يحصل لأهل الطريق من النورانية والفتوح، فبقي ما عاد يقصد ربه، هو لا يعبده من شأن يعطيه هذا، فالمقصود هو الفتوح ما هو الفتاح جل جلاله، ما هو الإله، هذا صاحب جهالة بعظمة الله تبارك وتعالى. فبواسطة هذا يلوي عنقهم الشيطان عن سواء السبيل ويخرجون بلا فائدة، وتمر أعمارهم وحياتهم وهكذا. يجي الواحد يقول أنت ما تصلح لهذا، أنت ما تصلح لهذا، أسألك رحلة في هذا، والخلاصة ما يريد يثبت ويستقر. فما اختار الله لك لا تعمل فيه اختيارك أنت، إنما تعمل اختياراتك فيما وضع بين يديك ولم يظهر لك وجه الإقامة في شيء، فاجتهد بمنظار شرعي. أما إن كنت في موطن أو صحبة أو مجالسة تخرج بك عن أدب الشرع وتخالف فيها منهاج الحق والشريعة، فاحذر أن تقول أقامني الله في هذا، بل اهرب واجري وابعد من هذا المكان وابعد من هؤلاء الرفقة الذين يقسون قلبك وينسونك ربك ويكثرون ذنبك ويكثفون كربك ويغلظون حجبك. فإن الحق تعالى جعل من الأصحاب من يغلظ الحجاب ويفسد القلب ويحول بينك وبين الرب وينسيك مولاك ويلهيك عن أخراك، ويجعل من الأصحاب عكس ذلك، ومثل الجليس الصالح ومثل الجليس سوء قد ضربه لك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لهذا قال واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي. فصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما، وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى. المرء من جليسه، يقول الحي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن فينبغي أن لا نحكم اختياراتنا فيما اختار الله لنا، ونقول إذا أراد أن يرقينا في مقام، إذا أراد أن يرقينا في مرتبة، من المحل الذي نحن فيه وبالعمل الذي نحن فيه يرقينا. فالحق تعالى ما تحكمه الأعمال، هو الذي يحكمها، ولا تحكم عطاه كذلك المواطن، هو الذي يحكم المواطن. فإذا أرادك لمرتبة رفيعة رفعك وأنت في نفس العمل وأنت في نفس المكان وأنت عند القوم نفسهم مهما صدقت وأخلصت لله تبارك وتعالى. يأتي هذا بعد ميزان الشرع. كيف بعد ميزان الشرع؟ أحيانا تكون لك مجالسة ومصاحبة مع قوم لهم نصيب من الخير، ولكن يكون أمامك علم بأحكام الشريعة أنت تجهله، ولا يأتي لك إلا بالرحلة أو الذهاب إلى ما كان أهل العلم. فهنا ميزان في الشرع، ما له دخل في الإقامة، ويجب أن تختار أولا بميزان الشرع، فما جاوز ذلك فلا تدخل اختياراتك تحكما على الباري. وقد سمعت الإشارة أن سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى أن في السجن خلاصا له مما هو فيه قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، فكان من ذلك أن جبريل لا يزوره إلا قليلا في السجن، بعكس ما كان في غيابة الجب في البير كان يزوره كل يوم كل ليلة. فسأل جبريل عن ذلك فقال يا يوسف إنك دخلت الجب بلا خيرة منك أبدا، من غير اختيار، ودخلت السجن بشائبة اختيار منك، قلت رب السجن حبلي مدعوني إليه، ولو سألت من ربك أن يكفيك كيدهن ويخلصك منهن بسجن وبغيره أعلم، ليش أنت تختار إلا السجن؟ فلما شارك اختيارك هنا وقع أثر عليك في ذلك. إذن فأنت تطلب من الله الثبات وتطلب منه الخلاص بما هو أعلم، بما هو ما تعلمه عندك بأي يخلصك ولا في أي مكان يرفعك، ولا أطلب منه أن يرفعك وأن يرقيك وأن ينقيك وأن يعلي درجاتك، لكن ما هو لابد عند فلان ولا في المكان فلان، ما لك دخل في هذا أنت، هو بيرفعكم في أي محل عند أي واحد في أي مكان، إذا أراد يرفعك يرفعك من دون تحكم، والعجي مواطن تحكم هذه الرفعة. فإذا أقم ميزان الشرع، وبعد ذلك لا تجعل تحكماتك شريكة مع الله تعالى في تدبيره، فوض الأمر له جل جلاله وتعالى في علاه. فبعد إقامة ميزان الشرع كن كذلك، قال فإن أقامك عظيم المنة في عمل موافق للسنة، فيه كل ما يجب عليك متوفر وما يطلب منك ويتيسر لك العمل بالواجبات وبالسنن، أمر ميسر لك، فهو مقامك الذي يليق بك، فلا ترم خلافه بشهوتك. لو شاء ربنا العظيم المالك ومن له التصريف في الممالك لكنت في المطلوب من غير طلب فرض بحكم الله والزم الأدب. وإن أقامك هواء الطبع في عمل مخالف لشرع فبادر الخروج لا تماطل، واقطع بسيف العزم كل حائل، أي كل ما يحول بينك وبين الوصول إلى ربك جل جلاله. ثبت القصد وأقم ميزان الشرع وارضع واثبت، لا تزعزع قصدك، القصد واحد، لا تولي وجه قلبك مقاصد أخرى غير الله، وأقم ميزان الشرع وابعد حكم الطبع وثبت استقم استمر إلزم، وسيفتح الفتاح وسيفيض عليك ما هو أهله. وفي هذا يقول بعض العارفين أني لما كنت أقوم بفعل الطاعات والخيرات وقلبي ملاحظ الفتوح الخير ما فتح لي، حتى تعلمت كيف أقف على بابه من أجله فتح لي. قال كنت أقف على الباب ليفتح لي فلم يفتح، ثم وقفت على الباب لأنه باب من الدنيا ما لا لأجل أن يفتح لي ففتح لي. هذا قف على الباب لا ليفتح لك يفتح لك. لا إله إلا الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي ما قصد سالك أي سائر إلى الله تعالى أن يقف بهمته عندما كشف لها من الأنوار والأسرار في أثناء السير ظنا منه أنه وصل إلى النهاية في المعرفة، إلا ونادته هواتف الحقيقة جمع هاتف، وهو ما يسمع صوته ولا يرى شخصه، أي قالت له بلسان الحال الذي تطلبه أمامك فلا تقف. وما ألطف قولها بالحسن تستري في هذا المعنى ولا تلتفت في السير غيرا فكلما سوى الله غير فاتخذ ذكره حسنا، وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب فجد السير واستنجد العونا، ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا، وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى. وقال سلطان العاشقين ابن الفارض قال لي حسن كل شيء تجلى بي تملى فقلت قصدي وراك، لي حبيب أراك فيه معنى غر غيري وفيه معنى أراك، وحد القلب حبه وحد القلب حبه فالتفاتي لك شركا ولا أرى الإشراك. وقوله ولا تبرجت أي أظهرت له زينتها ظواهر المكونات التي هي كالعروس في تبرجها، إلا ونادته حقائقها أي بواطنها بلسان الحال، إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار، فلا تكفر أي فلا تفتتن بنا ولا تقف عندنا فتحجب بنا عن معرفة الله التي لا تتناها في دار البقاء الأبدية فضلا عن هذه الدار الدنية، وهو كفر بحق المعين جل شانه. وبالجملة فالوقوف بالهمة على شيء دون الحق خسران، والاشتغال بطلب ما يقرب إليه كرامة من الله ورضوان، فجد في الطلب والتزم حسن الأدب.
هل سمعت الدرجة التي يعبر فيها عن أن المؤمن وصل إلى الله؟ درجة شريفة عزيزة رفيعة كريمة، دونها نوعان من الحجب بينك وبينه. الحجب الأولى تسمى الكثيفة، وهي الحجب الظلمانية، والحجب الثانية تسمى اللطيفة، وهي الحجب النورانية. فإن وقفت عند ظلمة حجبت، وإن وقفت عند نور حجبت، وإن سرت عن الظلام وتجاوزته وسرت في النور ومررت به وصلت إلى درجة من المعرفة بالله يعبر عنها بالوصول. هذه الدرجة الرفيعة رتبة الوصول ثمرة اليقين، اليقين قوة الإيمان، ومقام من مقامات اليقين يسمى الرجاء يثمر الوصول إلى الله. عندها يكون العبد عبدا خالصا للرب، تنزاح عنه الشوائب التي كانت تشوبه. هذه المرتبة التي هي مرتبة الوصول إلى الله لا بد إلى أن تنالها تقطع الحجب الكثيفة واللطيف. فالحجب الكثيفة حجب الذنوب والمعاصي والمخالفة للشرع وقصد المكروهات والتساهل بالسنن وعدم المبالاة بالمكروهات، هذه حجب كثيفة. وعندما يصير الواحد منا معظما لله، معظما للفرائض، معتنيا بالسنن، معظما لها، يحرص على النية الصالحة في المباحات، مشمئزا من المكروهات، مبتعدا فضلا عن المحرمات، فانقطع الحجب الكثيفة فأمامه الحجب اللطيف. الحجب اللطيفة حجب نورانية، هي آثار ما يجد القلب من فعل الطاعات والاستمرار عليها، فتتجلى له حجاب التوبة، حجاب الصبر، حجاب الزهد، حجاب الورع، حجاب الخوف، حجاب الرجاء، حجاب الشكر، حجاب الرضا، حجاب المحبة. هذه حجب نورانية لابد من مرورك فيها، لكن ليست مقصودة، كما تمر في الطريق إلى الحج ببلدة بعد بلدة لابد من مرورك ولكن ليست مقصودة، إن قعدت عندها ما وصلت الحج. وإذا واحد يريد الحج ويؤدي فرض الله بحج بيته الحرام، خرج كل ساعة جاب شيء في البلاد اللي يعرفه الله إيش، يقعد قاعد هناك متى بيصل الحج؟ ربما أدركه الموت ولم يحج بعد، كل ما عجبه شيء في الطريق جلس عنده وقعد فيه وبغى يجلس ويدور له مكان وبغى يستاجر وإلا يسكن وإلا يبني. وسنة كم بيصل مكة هذا؟ كل شيء كل ساعة يمر على قرية يعجبه شيء فيها يوقف عندها. فكذلك السائر إلى الله كل ساعة يظهر له نور عجيب بديع، إن وقف عنده بعد ما خلص ما عادش حج امشي قدام. هذا يقول لك ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها من شيء من الأنوار التي هي ثمرة الطاعات إلا ونادته هواتف الحقيقة، والهاتف ما تسمع صوته ولا ترى شخصه، الذي تطلب أمامك. وهذا حتى عند الأكابر الأكابر كبار الصديقين في نورانياتهم العظمى في وصولهم إلى الله ولا يزالون إلى الأمام. سمعت؟ حتى فوقهم وهم النبيون لا يقفون أبدا، يسيرون دائما إلى عند سيد الأنبياء وإمام المرسلين. والله أكبر، ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمامه. ما للعقول تصور لحقيقة ياتيك منها الوحي والإلهام، في حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد نام. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا كان يقول لنا إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، معناه ما هي قفة أبدا، يطلع 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 يستمر كل يوم، في اليوم الواحد يرتفع من مقام إلى مقام إلى 70 إلى 100. ورسول الله يعلو في قدره العظيم ومعرفته بالله العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله الخالق. فإذا كان هكذا فكيف الواحد منا ما أسرع ما يغتر ويفتر؟ ما هكذا يسير السائرون، ولا هكذا يسلك السالكون، ولا هكذا يقصد الذي لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هاتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات، وهناك أسرار إلهية مبثوثة في الكون، ولا تبرجت له ظواهر المكونات بما فيها من العجائب والغرائب والمحاسن إلا ونادته حقائق. وإنما نحن فتنة، نحن خلقنا الله اختبار، من يقف عندنا ومن يعتبر بنا ويعبر علينا، فاعبر علينا ولا تقف عندنا. ها؟ الذي تطلب أمامك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلذلك سمعت كلامه فيما جاء به عن أبي الحسن التستري عليه رحمة الله، ولا تلتفت في السير غيرا، لا تلتفت إلى غير الله، فكل ما سوى الله غير، فاتخذ ذكره حسنا وأكثر ذكره دائما، وكل مقام لا تقم فيه، لا تقم فيه، امش مر مر عليه بس ما تقعد فيه، كل مقام لا تقم فيه إنه حجاب، فجد السير واستنجد العون بالله تمر. ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها، فعن مثلها حلنا، وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب، فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى. في مثل هذا المعنى يقول الذي اشتهر بسلطان العاشقين المقبور بالقاهرة الشيخ عمر بن الفارض عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال لي: حسن كل شيء تجلى، حسن الأشياء في بدائع المكونات. نادتني بلسان حالها وقد تجلت لي بتملأ، تملأ بي، تقول لي: عجائب الأرض والسماء والكواكب والنجوم والأجساد والأرواح، شوف المعاني البديعة والمحاسن، تملى بنا. قلت: قصدي وراك، دي قصد من وراكم ما هو أنتم، لي حبيب أراك فيه معنا، يعني ما ألمح منك إلا سنى الحبيب من حيث الاستدلال عليه فقط. أنا قصدي الله، ما قصدي أنت، بجميع محاسنك وما فيك ماذا تفيدني إلا ما أخذت منك اجتلاء عظمته لأزداد شوقا إليه ومحبة، لا لأقف عندك. غر غيري وفيه معنى أراك، فيأخذ من الأكوان معانيها التي تربط بالمكون ولا يقفون عند شيء منها. في هذا حكى لنا الحق قصة خليل إبراهيم وتجليات عظمى، فذكر مرتبة كبيرة عبر عنها بالكوكب، ثم عبر عنها بمرتبة أكبر منها بالقمر، ثم عبر عنها مرتبة أكبر منها بالشمس، ثم ترك الكل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لكن ما وقف عن شيء منها. وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل بالواردات الرحمانية رأى كوكبا، قال: هذا ربي، أي انتهيت إلى معرفة ربي، هذا الحد الذي ينتهى إليه في معرفة الله. ولا تظن أن الخليل يقول على شيء من الكواكب هذا ربي، استغفر الله، العوام ما حد يقول كذا، فكيف الخليل الرحمن؟ فلما أفل طلع النور اللي فوقه وأعظم منه، قال: لا أحب الآفلين، هذه أشياء ما لها ثبات. فلما رأى القمر بازغا مرتبة أعلى وتجلى لنور أعظم، قال: هذا ربي، أي إلى هنا ينتهى في معرفة الله. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، هذا شهود، شمس الشهود للأنبياء، ما هو مثل حق الأولياء والغير، يتجلى لهم الحق بأسنى وأعلى. لما قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات فلا أقف عند حد أبدا من هذا حنيفا، وما أنا من المشركين. وحجه قومه قال: تحجوني في الله وقد هداني، سبحانه. ولهذا قال سيدهم نبينا محمد: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على خلاص، لا إله إلا الله. وفي هذا يقول لنا الإمام الحداد: فاقطع الحجب الكثيفة بالسير عنها غير مقتصري، واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغتررين، غير مغتررين، ما تغتر بشيء منها. فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأسرار والقدر، فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر والذكر، واحتفظ بشرعي واسع به حكم رب العرش في الصور. اللهم وفقنا، اللهم قربنا، اللهم اقطع عنا الحجب الكثيفة واللطيفة، لا إله إلا الله. وإذا تبرجت له، يعني أظهرت زينتها ظواهر المكونات، نادته الحقائق من هذه الكائنات ولسان حالها: إنما نحن فتنة، ابتلاء واختبار، الله خلقنا يرى من يفتتن بنا ومن يعتبر، فاعتبر ولا تفتتن، المقصود الذي خلقنا وخلقك، فلا يصح أن تكون أنت قصد لنا ولا نصح أن نكون نحن قصد لك، لنا إله ولك إله، فلا تحجبنا عن إلهنا ولا نحجبك عن إلهك، وأنت هيئك لمرتبة في المعرفة ليست لنا فلا تسيبها بنا، أنت هيئك ونفخ فيك من روحه واجعل لك مكان واجعل لك منزلة تعرف فيها، نحن ما نقدر على الوصول إليها الكائنات الأخرى، فلا تنحجب بنا ولا تقف عندنا. لا إله إلا الله. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه، أي طلبك منه تعالى حوائجك معتمدا على الطلب معتقدا أنه لولاه لما حصل مطلوبك، اتهام له تعالى بأنه لا يرزقك إلا بالطلب، إذ لو وثقت به في إيصال منافعك إليك من غير سؤال لما طلبت. وأما إذا كان الطلب على وجه التعبد امتثالا لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، فلا يكون معلولا، وبهذا يجمع بين طلب الدعاء والنهي عنه. وكذلك طلبك له تعالى بأن تطلب قربك منه والوصول إليه بعملك غيبة منك عنه،
غيبة
منك عنه، إذ الحاضر لا يطلب وهو تعالى أقرب إليك من حبل الوريد. وكذلك طلبك لغيره من الأعراض الدنيوية أو المراتب الأخروية لقلة حيائك منه، إذ لو استحيت منه لم تؤثر عليه سواه، وكذلك طلبك من غيره تعالى غافلا في حال الطلب عن مولاك، إنما يكون الوجود بعدك عنه، إذ لو كان قريبا منك لكان غيره بعيدا عنك. فالطلب بأوجهه الأربعة معلول، سواء كان متعلقا بالحق أو الخلق، إلا ما كان على وجه التعبد والتأدب واتباع الأمر وإظهار الفاقة.
ماذا تطلب أيها العبد، أيها المؤمن، أيها السالك، أيها السائر إلى الله، ماذا تطلب؟ قال إن طلبت منه معتمدا على طلبك معتقدا أنك بذلك الطلب فعال، وأن المطلوب لم يحصل إلا بسبب طلبك أنت، فقد اتهمته. ها؟ وإن طلبته فقد غبت عنه. ولو كنت حاضرا معه كيف تطلب واحد عندك حاضر؟ وإن طلبت من غيره فقد قل حياؤك منه. قد سمعت قصة سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان في الكعبة، في الأمير دخل الكعبة فقال يا سالم ألك حاجة نقضيها؟ التفت إليه قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. قال أنا أستحي، وأثناء أطلبك الحين أنا وسط بيت الله الكعبة. واستحى الأمير على نفسه، فتعرض له لما خرجوا من المسجد، قال الآن قد صرت خارج البيت لك حاجة فنقضيها؟ قال تعني من حاجات الدنيا من حاجات الآخرة؟ ولما الآخرة ما لي قدرة عليها ولا سبيل، من حاجات الدنيا. قال أما الدنيا فأنا ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ قال من مالكها نفسه ما طلبته يا أنت بصلبك كيف أطلبك؟ سبحان الله. قال طلبك لغيره قلة حياة منه ما استحيت منه، وطلبك من غيره لأنك بعيد عنه يدل على بعدك عنه تعالى. إذن إيش تصلح؟ تقيم الطلب له ومنه على ما شرع لك وأحب منك عبودية، هذا طلبك أيها العبد. جمع هذا المعنى الإمام الحداد في بيتين، يقول لك قد كفاني علم ربي من سؤالي، أدعي وإلا أختار لنفسي علمه كفى، لكن تجاب حط بعدها فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، شاهد لي أني فقير ومحتاج، فلهذا السر لهذا لشهود الافتقار والحاجة إليه والامتثال لأمره أدعو في يساري وعساري. إيش هذا الكلام؟ قال أنا عبد صار فخري ضمن فقري الأخيار شفت الحقيقة كيف اللي يعرفونها الرجال ها؟ الأخيار يعرفون كيف أدبهم مع الله وكيف يخضعون لجلاله. ولهذا في حالة من الحالات غلب فيها هذه قوة الشهود على سيدنا الخليل إبراهيم فما عاد سأل أبدا، وهي الساعة التي رمي فيها بالمنجنيق ليدخل النار ليصل للنار. اعترض جبريل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أطلبك أنت؟ قال فاطلب ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، أوحى الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما وقع فيها شعر كأنه وقع في نهر عذب بارد، ومكث فيها قيل أسبوع وقيل 40 يوما، وكان يأتيه جبريل بالأكل من الجنة وهو في الدنيا ويأكل من ثمر الجنة، نعمة كبيرة في عناية لك، جالس في العبادة ويتحرك في النار ويسجد ويعبد، وخرج وقميصه أبيض ما تأثر بشيء بعد ذلك. فسئل آخر عمره عليه صلوات الله ما أحسن أيام مرت بك في الدنيا؟ قال أيام كنت في النار، الأيام اللي كنت فيها وسط النار كان منقطع عن الخلائق كلهم وعناية الخالق مصبوبة عليه من كل جانب، وهو في حال أرادوا به كيدا فجعلناهم فاستخدموا لأن يذوقوا سيدنا الخليل من وصل خليله ما لم يكن يذوقه لو لم يعملوا هذه الأفاعيل، فاستخدمهم خدام للخليل لأن الخليل حبيب الله قريب من الله، فهم مهما أرادوا يؤذون ويرجعون خدام له من حيث لا يشعرون. خدموا سيدنا الخليل فتحوا له باب من وصال الله ما كان يعرفه إلا بسبب أفعالهم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وكان هو من المكرمين صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول لك إذن طلبك منه تعالى حوائجك وأنت معتمد على الطلب وتظن أنك بالطلب تقدم متأخر، هذا اتهام منك له في تقديره وتدبيره في رزقه، فاطلبه معتمد عليه، اطلبه لأنه أمرك أن تدعوه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي عن دعائي ادعوه، لكن عبودية له تبارك وتعالى. لا ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاه الوعد من الله بالنصر بيت طول الليل يدعو يا حي يا قيوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم وعدك الذي لا يخلف، اللهم انصرنا، اللهم أنت لك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. شوف إيش هذا، إقامة للعبودية النصر هو قبل الدعاء ذا في جال المحل، قال هذا مصرع بجهل، هذا مصرع عقبة بن أبي معاية، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع البحتري بن هشام. في اليوم الثاني رأوهم مصرعين ما تجاوز أحد منهم المكان الذي حدده له قيد شبر، كل واحد في المحل يحدده النبي، ولكن مع ذلك بيت طول الليل يدعو 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 يدعو، يظهر افتقاره إلى ربه، هذا خضوعه، ما قال خلاص بس ها؟ لا اعتمد على دعائه ولا اغترب الوعد من ربه وقد وعده والله لا يخلف الميعاد، وحدد مصارع القوم بنفسه قبل ما يصل المكان، عاده بعيد قبل ما يصل المكان بيومين أقدر، ولك أني أنظر إلى مصارع القوم حتى ألب الصحابة كبارهم أهل الذوق الدقيق فيهم عرفوا أن العير فاتت وأن المسألة قتال، كي أنظر مصارع القوم خلاص ما عادش عير، راحت العير، المسألة قتال قدامهم أو لا، كان عادهم يطلبون العير في ذاك اليوم ويظن أنه يمكن يحصل العير، قال أنظر إلى مصارع القوم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله ومضى، وجاء إلى مكان بدر قبل المعركة بيوم حدد المصارع حقهم، قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. والإنسان حتى المصارع نفسه يصعب عليه يحدد مكان الصرع فين يصرعه، يمكن بغي يصرعه كذا يرده كذا، حتى في وقت المصارع ما يدري فين يصرعه، لكن من قبل بيوم ويحدد المكان ويجي كل واحد في مكانه، ماذا إلا نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فنحن نقتدي بهذا النبي ونطلب ونطلب ونسأل وندعو ونبكي وقت الدعاء في الخلوة في الجلوة. إذن عرف ما هو طلبك. وطلبك يقول له تعالى ماذا تطلب؟ قال أطلب ربي، تطلب ربي يعني تطلب قربك منه، الوصول بعملك، غيبة منك عنه، ما أنت حاضر مع الله. لو أنت حاضر مع الله هذه تدور لشيء حاضر، شيء غايب تدور له، شيء غايب تبحث عنه، شيء حاضر تدور له فين؟ يعني لا تعتمد على عملك في الوصول إليه. أما كان يقول الإمام الجيلاني في الأعمال الصالحة بك لا نصل ولا بد منك، الوصول ما هو بك ولكن لا بد منك، ما لنا طريق إلا بالعمل الصالح، والوصول بفضل الله تبارك وتعالى، بك لا نصل ولا بد منك. قال إذن فنحن في طلبنا لله تبارك وتعالى نستشعر كرم وجوده، لا نظن أننا نحقق هذا الوصول بمجرد العمل منا. وطلبك الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب عنه لا إله إلا هو. وطلبك لغيره من جميع الأغراض الدنيوية وأعراضها أو المراتب الأخروية كذلك لقلة حيائك منه، إذ لو استحييت من الله ما تطلب غيره. طيب وطلبك من غيره، تعلق قلبك بالسؤال من غيره تعالى لبعدك عنه، لأنك بعيد، ولو كنت في المقربين من الله ما تستحي تمد يدك إلى الغير وربك أمامك تسأله. ولهذا إذا احتاج العارفون في حاجة لوساطة إنسان أو تشفع بإنسان أو كلام إنسان، صلوا أولا ودعوا الرحمن ثم توجهوا، وقالوا كما يقول ذاك العارف جاء إلى عند صاحب حاجة ترتبت عليه بحكم سنة الله في الكون، فجاء إلى عنده وقال له إن لنا حاجة كذا كذا، فإن قضيتها فالله هو القاضي وأنت مشكور، وإن لم تقضيها فالله هو الذي لم يقضيها وأنت معذوب. قال الله ما أرادها وأنت معذوب. هكذا نظرهم إلى وسائط الخلق، مجرد أسباب لكن الأمر من فوق، من عند المسبب جل جلاله، هو اللي يسلط الدواعي على ذاك، يتحرك لك ما يتحرك لك، يتكلم لك ما يتكلم، من أمره هو من عنده. فلا تنقطع عنه بهذه الوسائط واشكرها لأنها سبب. من لا يشكر الله من لم يشكر الناس. إذن فإيش من أنواع الطلب عندك؟ إن كان طلب منه وأنت على غير العبودية ففي عندك علة، ذلك اتهامك له. وإن كان طلب له على غير وجه العبودية فأنت أيضا عندك علة، وهي غيبتك عنه. وإن كان طلبت لغيره، تطلب غيره، فهذا فيه علة وهي قلة حيائك منه. هو المقصود، ما شيء واحد ثاني ولا شيء أمر ثاني. وإن كنت تطلب من غيره فعندك علة وهي أنك بعيد عنه، بعدك عنه. إذن ابعد من العلل دي كلها، يشفيك الله ويعافيك، واطلبه واطلب منه عبودية وخضوعا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتكاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. الله يكرمنا وإياكم بالوصول إليه، يطفن عافية الفاتحة، أن يكرمنا الله وإياكم بالتقوى والإنابة والخشية والاستقامة، رزقنا إياكم طلبه وطلب منه العبودية خضوعا لجلاله متذللا بين يديه وإظهارا للفاقة والفقر إليه، وأن يمنحنا الرضوان ويصلحنا كل شأن، يملأ قلوبنا بأنوار الإيقان، يغمرنا وإياكم بفيضات الامتنان في كل شأن في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.